الله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: سبحت على الله. قال رسول الله: قال أخبرني الطريق لي. فقال: أتيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: أتيت عن نفسك ثم أتيت على الله. رواه ابو داود وابن ماجه. وقال حسن الاستاذ وضابطه من ثلاثين الى المرفوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث أيضا في النيابة عن الغير في الحج، فهذا رجل يلبي عن شبهما، والأصل أن الإنسان يلبي عن نفسه، هذا هو الأصل. ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبهمة سأله: من شبهمة؟ لأن هذا خلاف الأصل. فقال: أخ لي أو قريب لي، شك من الراوي، يعني شبهمة أخ لي أو قريب لي، مات يعني قبل أن يحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ يعني هل أديت فريضة الحج عن نفسك أولا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج، نيابة عن الغير في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة، وإنما سأله هل حج عن نفسه، فدل على أن من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وأن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لا تصح نيابته، لا تصح نيابته. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره، أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير صحيحة، أن الحج يكون عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن نفسه، فتحول إحرامه عن غيره إلى إحرامه لنفسه، وإن لم ينوي ذلك عند العقد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإحرام مرة ثانية، لأن الإحرام قد انعقد. دل على أنه إذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الإحرام فإن الحج يكون أو العمرة يكون عن المحرم، كما أن في الحديث أيضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره، فيجب على طالب العلم أن يوجه الناس وأن يستفصل منهم إذا احتاج إلى الاستفصال، يستفصل منهم ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. نعم.
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى فقال: لا أقرب من ذلك. فقال:
إن الله كتب عليكم الحج أي فرضه عليكم، فدل على أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية تدل على الوجوب أيضا لقوله في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دل على أن الذي لا يحج وهو قادر على الحج أنه يكون كافرا، وهذا وعيد شديد. دل على تأكد فرضية الحج على المسلم، لأنه ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس من أهل اليمامة معروف، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أي هل يجب الحج كل عام على المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني من تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا السؤال من الأقرع، فإذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا أن نبحث. جاء في الحديث أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه، لئلا يحرج الأمة. قال: لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولم استطعوا. فيكون هذا بسبب هذا السؤال، أحرج الأمة بسبب هذا السؤال. فالحديث يدل على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة، وأنه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة، وهذا من تيسير الله سبحانه، لأن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة وفيه خطر وفيه مشاق، فخفف الله عن الأمة لأن جعله مرة واحدة في العمر ولم يجبه كل سنة، تخفيفا عن الأمة ورحمة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة، ما حج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كما سبق لكم. أما الحج فإنه لم يحج إلا مرة واحدة فقط، هي حجة الوداع. فما زاد على الواحدة فهو تطوع. وإذا كان فيه مشقة وفي زحام مثل هذه الأزمنة وفيه مخاطر، فالأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة. وإذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيها، قد يكون الصدقة على المحتاجين أفضل من نافلة، أفضل من نافلة الحج. نعم. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد للعبادة، وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا أو مكانيا. الزماني مثل مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة، هذه زمانية. كذلك أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذا توقيت زماني. الحج ما لا يفرع في كل السنة ولا ينعقد ولا يفرح في كل السنة مثل العمرة، لا، الحج أشهر معلومات فقط، شهر شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. من أحرم في هذه الأشهر بالحج صح إحرامه، ولو أحرم قبلها، لو أحرم في رمضان بالحج ما صح إحرامه، لأنه ما دخل وقت الحج. هذا توقيت زمن للحج. وأما توقيت المكان فهي الأمثلة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، فلا يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم. هذه أمثلة على طريق الحجاج من جميع الجهات إلى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك إلا وقد أحرموا، فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا، ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي مرر، فإن لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه سجن جبرانا لفرق الواجب. وسواء مر بها ناسيا على الأرض أو مر بها من الجو، حاذاها من الجو أو حاذاها من البر أو من البحر، إنه يحرم إذا حاذاها أو مر بها جوا أو بحرا أو برا، إن مر بها هي يحرم منها، إذا مر من محالاتها يحرم من المحالات ولا يتجاوزها بدون إحرام. هذه هي المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل ولا عرق. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب والشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم. هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل، أما الآن الناس يأتون عن طريق السيارات معبدة، فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم، سواء كان ميقاته الأصلي أو كان ميقات غيره كما يأتي هذا. نعم.
ولأجل أن يرفع ولأجل أن يقاتل قاتل الله ولأجل أن يلبن ممكن أن يقاتل على عليه
أما الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد لأهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم إلى مكة، كل موضعه في طريقه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، عددها من باب التيسير على الأمة، ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه، بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا التحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الإسلام ويتسع في الآفاق، فدل على أن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك توسعت رقعة البلاد الإسلامية فشملت المشارق والمغارب، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة وهي شجرة معروفة، شجرة الحلفة، كان وقت لهم هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير، وادي العقيق، حدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة، وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحدد لأهل المدينة هذا الوادي وادي العقيق، ويبعد عن المدينة مقدار فرسخ فقط، يعني 3 ميال عن المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه تمام مراحل عن مكة. ويسمى الآن بأضيار عظيم، ديار علي، أي تسمية حادثة، والأصل هو الحليفة، ذا الحليفة أو وادي العقيق. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب، أهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر الذين يأتون عن طريق الساحل قاصدين مكة، حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، والجحفة قرية كانت على مكة من مرحلتين قريبة من رابغ الآن، سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت، وصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، والآن قد أعيد لها الميقات، وبني وجعل فيها مياه وجعل فيها مرتفقات ومسجد، صارت مهيئة الآن للإحرام، فمن ذهب إليها وأحرم منها قد أحرم من الميقات، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات ليسير، ولا بأس بذلك. وعبد لها خط يصلها الخط السريع. هذه هي الجهفة، يعني تلك الجهات المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل. ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم موضع، اسم جبل، ويسمى بالسعدية، والسعدية بير، بير يقال إنه حفرته امرأة يقال لها السعدية، سمي باسمها، فهو اسم موضع معروف. والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات مياه وهي للمحرمين الحمد لله، ويمر به طريق معبر. هذا لأهل اليمن، من جاء من اليمن الجنوبي أو الشمالي أو جيزان أو نجران أو جميع جهة اليمن، إنهم يحرمون من السعدية. السعدية ولأهل النجد قرن المنازل، وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ويمر بالسيل الكبير، يسمى السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير. السيل الصغير قبل السيل الكبير مما يلي الطائف، عن السيل الصغير مما يلي الطائف. السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من جبال الطائف، ويستمر يدخل مع الريع حتى يفيض على الشرائع وعين الزينة و... نعم. وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس، ما في جبل، هو وادي، وادي ولا في جبل، وادي مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع فرق، هذا طرف الوادي، ثم يستمر حتى يأتي يعتبر طريق نجد، يعتبر طريق نجد من الشرق، ثم يدخل مع الريع. هذا هو السيل الكبير، هذا يحرم منه أهل نجد، أهل المشرق، من جاء من أهل المشرق يحرم من هذا المكان، ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي، نفس الوادي هذا، نفس الوادي هذا يعتبر قبل كرى، فيحرم منه من الوادي لأن الميقات هو الوادي. وفيه محرم لأهل الطائف من محاذاتهم النازلين مع كرى، وفيه محرم لأهل نجد العاكين من طريق الرياض وجهات المشرق، والميقات واحد وهو هذا الوادي. قال هن لهن، أي هذه المواقيت الأربعة لهن، يعني لهذه البلاد التي سماها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن جاء الشامي، الشامي والمصري والمغربي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحلية، يحرم من ذي الحلية، ولا يقول أصبر لمن يجي ميقات أهل الشام ووجهه، لا، يحرم من ذي الحلية. وكذلك النجدي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحلية، وكذلك المدني إذا جاء عن طريق النجد يحرم من قرن المنازل. اليمني إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وهكذا. هن لهن يعني لأهالي هذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي مر بهن من غير أهلهن من أي جهة كان، يصير حكمه حكم أهل تلك الجهة، ولا يقول أنا لي ميقات خاص وأروح لمه، لا، يقول ما يجوز أحرم منها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، أراد النسك. أما الذي يمر يريد مكة في هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، راح يكشر ما أراد حج ولا عمرة، هذا لا يلزم الإحرام، لا يلزمه الإحرام، ويجوز أن يدخل مكة بدون إحرام لأنه ما نوى النسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، فدل على أن الذي لا يريد حجا ولا عمرة إنما نفذ إلى مكة لشغل ولا يريد حج ولا عمرة، فهذا لا يلزم الإحرام. ومن كان دون ذلك، من كان منزله دون هذه المواقيت، من كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى الحج أو العمرة، من حيث نوى الحج أو العمرة، ولا يقول إيجار لا رحل الميقات، يقول لا ميقاتك هو بلدك أو المكان الذي نويت منه الحج أو العمرة تحرم منه. فمثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، يحرمون من الشرائع ميقاته، وكل من كان دون المواقيت مما يلي مكة من البلاد فإن من المواقيت أهل بدر مثلا، أهل بدر يحرمون منه، يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة، كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلي مكة مواقيتهم بلادهم يحرمون منها. أو إنسان دخل مرض المواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة، ثم بعد ما تعدى قال والله أني ودي أخذ حج أو عمرة، يقول أحرم من مكانك اللي نويت منه ولا ترجع إلى الميقات، لأنك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء، إنما نويت بعد ما تعديت الميقات فأحرم من المكان الذي نويت منه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين ورفع الحرج عنه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، هذا محل اتفاق أن أهل مكة أو من نوى الحج من مكة ولو كان من غير أهل مكة، من نوى الحج من مكة يحرم من مكة من منزله الذي هو نازل فيه. أما العمرة إذا نوى من كان بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها نوى العمرة، فهذا لا بد يخرج للحل، يحرم من الحل خارج الأميال، إلا من الجعرانة أو من العيد أو من عرفة أو من الحليفة من الحديبية، من الحديبية، المهم أنه يخرج عن الحدود الحرام ويحرم بالعمرة، ولا يحرم بالعمرة من مكة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لها، أخرجها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم، فلو كان الإحرام بالعمرة جائزا من مكة لأحرمت عائشة من مكة. وأيضا لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم، بين حل وحرم، وأعمال العمرة كلها في مكة، طواف وسعي وتطوي كلها في مكة، فأمر أن يحرم من الحل لأجل أن يجمع بين الحل والحرام في نسكه. أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة فيضطر إلى أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة، فيجمع بين الحل والحرام ضرورة في الحج، لأن أعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم، فعرف خارج الحرم. فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج بإحرام الحج، أما العمرة فلما كانت أعمالها كلها داخل الحرم فإنه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحل حتى يجمع في نسكه بين حل وحرم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لأهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. المسألة الثالثة أن من أتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة وهو ليس من أهلها أنه يجب عليه الإحرام منها لأنه يأخذ حكم أهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. المسألة الخامسة أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الإحرام. المسألة السادسة أنه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت أو كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه أو المكان الذي يسكن فيه، هذا ميقاته. المسألة السابعة أن أهل مكة ميقاتهم من مكة، يحرمون من مكة سواء كانوا من أهلها أو كانوا مقيمين بها من الآفاقيين، إلا أنهم يخرجون للعمرة إلى الحل ويحرمون من الحل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي في القرآن لا تعرف وراءه بالعروس والنسائي وأخذ روحي بمسلم من أبي بشار الرضي الله عنه إذا أنقاض ربك كبيرك.
هذا هو الميقات الخامس من المواقيت وهو ذات عرق، وذات عرق اسم موضع على طريق القادمين من العراق إلى مكة، شمالي السيل، شمالي السيل الكبير، بمحالات السير الكبير من جهة الشمال، يسمى ريع الضريبة، ريع الضريبة، ويسمى أيضا العقيق، وادي العقيق، وهو موضع معروف، لكنه هجر لما جاءت السيارات، صار الناس يحجون على السيارات، هجر هذا المكان. فصار الناس يحرمون من إن جاءوا من المشرق أحرموا من السير الكبير، وإن جاءوا من جهات أخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات، وصار ذات عرق ما يأتي عليها أحد إلا البادية التي حوله، البادية التي حوله. أما أهل العراق وأهل المشرق صاروا يحرمون من السير الكبير لأن السيارات تجيبهم مع هذا المكان، أو الطائرات أيضا، طائرات تجي من محالات السير الكبير. إلا أنه في السنين الأخيرة عمل وحدد وهيئ للإحرام، وهيئ للإحرام لأن البوادي التي حولها اشتكت لأنه يشق عليها الذهاب إلى السير الكبير، وهم أهل بلدان وأهل يعني الإقامة، فهيئ لهم الإحرام من نفس المكان الذي حجد بلاد عرق، والعرق هو الجبل، العرق هو الجبل الصغير. فهذا هو الميقات الخامس. لكن اختلف من الذي حدده، في رواية أبي داود والنسائي إن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند مسلم من رواية جابر، إلا أنه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي حدد ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اشتكى عليه أهل العراق وقالوا إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، جور عن طريقنا يعني شاق علينا، إن العرب جريد، تحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لأنه هو الذي يقع في طريقه. ولا منافاة بين كون عمر هو الذي حدده أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي حدده بالأصل هو الرسول، ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتحديد الرسول فاجتهد، فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، عمر له موافقات وافق فيها الوحي، هذا منها، هذا من موافقاته رضي الله عنه. فتفت بهذا أن ذات عرق أنها ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تكاملت المواقيت خمسة، كلها تحيط بمكة، كلها تحيط بمكة. نعم.
وإن أخذتما في يوم الترمذي حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل العقيق،
هو نفس الشيء، العقيق هو ذات عرق، يسمى بالعقيق، يسمى ريع الضريبة، يسمى ذات عرق، أسمى لموضع واحد. نعم.
لا يوجد استقامة في،
لكن قد تسأل تقول الآن فيه أهل جدا من يحبون الرسول الله وبدأتهم شيء، يقول أهل جدا يحرمون من جد، لأن جدا حالي حالي يلملم، فحالي يلملم وفحالي جعب، هم يحرمون من جد من بلدهم، يحرمون من بلدهم. وكذلك الذين يأتون من السودان ومن إفريقيا، هؤلاء يحارون المواقيت، إن جاءوا من طريق البحر فإنهم يحرمون من محالات، إن جاءوا عن طريق البحر من الجنوب فإنهم يحرمون من محالات السعدية إذا جاءوا من الجنوب، وكذلك يحارون الجحفة، يحارون الجحفة فيحرمون من البحر، يحرمون من البحر إذا حالوا الجحفة أو السعدية. وكذلك الطائرات إذا مروا من الجو حالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من خلالها. أما ما يحاول بعض الجهال الآن أو بعض المنتحلين للفتوى أن يجون بالطائرات إلى مطار جدة، ما يحرمون إلا من جدة، هذا غلط كبير. أهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو، يحرمون إلى حاذوها ولا يتعدونها إلى أن ينزلوا إلى مطار جدة، لأن مطار جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط. أما الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق بالطائرات أو بالمراكب البحرية، هؤلاء يحرمون إذا حالوا المواقيت التي قريبة منهم جوا أو بحرا أو برا، ولا ينقلون إلى مكة بدون إحرام. نعم. وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام، أنواع الأنساك التي يحرم بها ثلاثة أنواع الأنساك ثلاثة، أو وجوه الأنساك ثلاثة، التمتع أو القران أو الإفراد. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية، هذا هو المتمتع، سمي متمتعا لأنه حل من إحرامه بين الحج والعمرة وترفع بلبس الملابس تناول الطيب وما حرم عليه بالإحرام تمتع بذلك بين الحج والعمرة، والنساء أيضا تمتع بزوجته فيما بين العمرة والحج. فإذا التمتع هو أن يجمع بين عمرة وحج في نسك وفي سفر واحد، في سفر واحد، ويتحلل بينهما، تحلل بينهما تحللا كاملا. وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج في الميقات، ينوي العمرة والحج معا في الميقات، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافه، فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج، وتدخل أعمال العمرة، تدخل أعمال العمرة في الحج، فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، هذا هو الإفراد. وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، وتأسف أن لا يكون ساق الهدي، وأنه تحلل معهم وتمتع بعمرة إلى الحج، تأسف على سوقه الهدي، وأنه لولا سوق الهدي لحل معهم، وهو لا يتأسف إلا على شيء أفضل، دل على أن العمرة، على أن التمتع أفضل المناسك. وقال بعضهم إن الإفراد أفضل، لأنه هو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردا، وإنما أحرم قرينا بسبب سوق الهدي، بسبب أنه ساق الهدي معه من المدينة، ساقه من الحل، ومن ساق الهدي من الحل فإنه يحرم بالقران، لأنه لا يحل له أن يتحلل حتى يذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت ذبح يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحرم قارنا، وذلك بسبب سوقه الهدي من الحل، فمن ساق الهدي من الحل تعين في حقه القران، فلا يجوز له التمتع. نعم.
عن ابي رضي الله عنه قال قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع.
عام حجه الوداع سميت حجه الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، فقال لعلي لا ألقاكم، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فتوفي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الحج، فسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. نعم.
إلا
من أهل بعمر، يعني متمتعا بها إلى الحج. نعم. وهذا هو القارن، دخل عليها الحج فطار قارنا. نعم. هذا هو المفرد، أحل بحج فقط دون عمرة، هذا هو المفرد. نعم. دل هذا على التخيير، أن الإنسان يخير بين أن يحرم متمتعا أو يحرم قارنا أو يحرم مفردا، على التخيير، ولكن الأفضل التمتع. وكذلك القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي فالأفضل لهما أن يحول القران والإفراد إلى تمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل بالإحرام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم وأن يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة، يعني متمتعين بها إلى الحج. أما من كان معه الهدي ساقا من الحل فهذا لا، يبقى كما فعل من الصعيد، يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد. نعم.
وعلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالحج يعني أهل بالحج مع العمرة، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما قوله هنا بالحج فلأن العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ، أعمالها دخلت في أعمال الحج، فهو أحرم بالحج يعني قارنا بين الحج والعمرة. نعم. من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأهل عند قدومه إلى مكة بعدما طاف وسعى وقصر حل من إحرامه. وكذلك من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا، فهذا ما يسمى بفسخ، هذا بما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة لأجل التمتع. وهو محل خلاف بين العلماء ومحل معركة حامية بين العلماء، ولكن الصحيح أن من لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن يتحول من مفرد أو قارن إلى متمتع، هذا هو الصحيح، وأن هذا باق ولم ينسخ، هذا هو الصحيح وليس بواجب كما يقول بعض العلماء، يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمر، اذا ما كان معه هدي يجب عليه فسخ الحج الى العمر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، يقول لا هذا ما هو واجب، هذا مستحب وليس بواجب. نعم. لانهم ساقوا الهدي، لانهم ساقوا الهدي من الحل، وسائق الهدي من الحل يلزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. اما لو ان الانسان شرى هديه من مكه او من منى هذا لا يلزمه ان يبقى على إحرامه لأنه هو ساق الهدي من الحل، لكن لو شراه من عرفة أو من الحل ودخله إلى مكة هذا يلزمه القران أو يلزمه القران يلزمه القران. نعم. الإحرام هو الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. فإذا لو الدخول في العمرة أو الحج أو الحج والعمرة قارنا فقد أحرم، مثل المصلي إذا دخل في الصلاة يقال أحرم تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، فالمحرم قبل أن يحرم كان مباحا له النساء والطيب ولبس المخيط والسيف إلى غير ذلك، فلما أحرم حرمت عليها هذه الأشياء. مثل المصلي كان يباحها الكلام والأكل والشرب والمشي، لكن لما أحرم بالصلاة حرمت عليها هذه الأشياء. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، سمي إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. نعم.
عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ما
أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلا من
حكمته اتفق عليه. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، لأنه اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة أو أحرم بعد الركوب بعد ركوب الراحلة؟ بعضهم يقول أحرم وهو في الأرض بعد ما سلم من الصلاة، أحرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلة. بعضهم يقول لا، إنه ما أحرم إلا بعد ما ركب. والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة في الأرض ثم لما ركب لبى. فالذين سمعوه لبى بعد الصلاة قالوا أحرم بعد الصلاة، والذين سمعوه أحرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحلة قالوا أنه ما أحرم إلا بعد ما ركب. والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة في الأرض ثم ولبى وهو في الأرض ثم لما ركب لبى عليه الصلاة والسلام. فكل حدث عما رأى، كل حدث عما رأى. نعم. ومعنى أهل يعني رفع صوته. الإهلال هو رفع الصوت. رفع صوته بماذا؟ بالتلبية. رفع صوته بالتلبية. فيستحب المحرم إذا نوى الإحرام أن يلبي، وإذا ركب سيارة أو دابته أن يلبي، وإذا صعد مرتفعا أو هبط واديا فإنه يلبي، وهكذا يكرر التلبية إلى أن يشرع في الطواف وهو يلبي. نعم. إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. أما القارن والمفرد فإنه لا يزال يلبي من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم. حديث ابن عمر. ما أهل أي ما لبى وأحرم إلا من عند الله. هذا على يقولون إنه أحرمه في الأرض بعد الصلاة. والمراد بالمسجد مسجد الحليفة الذي يسمى مسجد الشجرة، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد الصلاة أحرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، يعني خرج من المدينة لما صلى الظهر، خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به، صلى فيه 5 صلوات ثم أحرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الإقرار، وأنه ينوي الإحرام من المكان الذي صلى فيه إلى وافق وقت الصلاة. أي استحب أن يكون إحرامه بعد الصلاة. واختلفوا هل إذا ما كان وقت الصلاة فريضة هل يصلي نافلة للإحرام أو لا يصلي؟ الصحيح أنه لا، أنه لا أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما. صحيح إن شاء الله أنه لا أن يصلي ركعتين نافلة وينوي، إلا إن كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر إنه لا يصلي لأن هذه أوقات نهي. أما إذا كان غير وقت نهي فالصحيح أنه لا أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك. نعم. وهذا الحديث في مشروعية التلبية، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه بالإهلال، يعني برفع أصواتهم بالتلبية بعد عقد نية الإحرام، لأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإن لبى بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لجسده وغسل رواه الترمذي وأسلم.
نعم. هناك أشياء تعمل قبل الإحرام تهيئة، لا بالتهيئة لأنه سيدخل في عبادة عظيمة، وأيضا سيطول عليه الوقت في الإحرام، فإنه يهيئ نفسه قبل الإحرام، وذلك أولا بالاغتسال، يعني يغتسل لجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروائح شريهة، ولا سيما إن واعتاد السفر فلا يدخل في الإحرام وهو شعث أو هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك، فيغسل جسمه وينظفه لأنه سيدخل به عبادة عظيمة يتهيأ له. ثم يتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى أخذها كالأظفار والشارب الطويل يقصه والآذار فيها شعر يزيله إعانة، وهي الشعر الذي ينبت حول القبر والدبر يزيل هذه الأشياء لأنها تؤذيه والوقت سيطول عليه فيزيل هذه الأشياء ويتخلص منه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه تجمل، فيه تجمل للإحرام والدخول في العبادة، فيدخل فيها على أحسن هيئة وأحسن صورة، ثم يتطيب لما يسر له من أنواع الطيب في جسمه، يطيب جسمه ورأسه وجسمه، ولا يطيب ملابس الإحرام، لا، خلف الإحرام لا يجعل فيها طيب، وإنما يطيب جسمه بأي نوع من أنواع الطيب، ويبقى عليه أثر الطيب وريح الطيب بعد الإحرام لا بأس بذلك، يبقى عليه أثر الطيب وروائح الطيب بعد الإحرام ولا حرج عليه في ذلك، إنما الممنوع أن يتطيب بعد ما ينوي الإحرام، هذا هو الممنوع، أما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى عليه أثر الطيب لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى طيبه عليه يرى بمفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مقدمات تهيئة للإحرام. ثم الرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من كل مخيط، سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص، أو كان على بعض الأعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين أو اليدين والعمامة على الرأس أو ما يلبس على الرأس من القلنسوات والقوادي وغير ذلك، فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس، ويلبس إزارا ورداء، إزارا على أسفل جسده ورداء على أعلى جسده على الكتفين، يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى الخلف، ويكون رأسه مكشوف طيلة ما هو محرم، ويتجنب بعد ذلك محظورات الإحرام التي هي أخذ شيء من الشعر أو الظفر، والتي هي الطيب، والتي هي النساء والصيد وغير ذلك يتجنب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. نعم.
نعم.
يكون عن نفسه، يكون الحج عن نفسه. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، يكون الحج عن نفسه لا عما نواه عنه. نعم.
قال
إذا سجد الذي مر من الميقات ولم يؤمن وهو مؤمن بالحج، وهو قال إذا ركب فلما ركب كان إلى أحرم الميقات لم يعلم، فلم يتأمل في الميقات الذي مر به قولا فهل عليه شيء؟ نعم، عليه السجن. إما يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، وإلا إن أحرم من غيره يكون عليه السجن، لأنه تركه واجبا. نعم. ولا يكفي انه يروح للحل او للتنعيم، ما يكفي هذا. نعم.
وإذا الشرك الغرام الذي يرضي على الإنسان.
نعم.
فلا يكفي
الأحمر مع أنهم لا يمرون يمرون في البحر يحالون، إن كانوا جايين من الشمال من شمال جدة فهم يحالون الجحر، يحرمون إذا حالوا الجحر. إن كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون إذا حالوا السعدية. هم بين أمرين، إما أن يحالوا الجحفة إن كانوا جاءوا من جهة الشمال، وإما أن يحالوا السعدية إن كانوا جاءوا من جهة الجنوب من جدة. إنما ذكر الفقهاء أن الذين يأتون من بور سودان، من بور سودان، فهؤلاء لا يمرون بمواقف، يصلون إلى جدة قبل أن يحالوا أي ميقات، هؤلاء يحرمون من جدة. من بور سودان خاصة، لأن بور سودان تقع محالية لجدة تماما، ويأتون من البحر على طول معتدلين إلى أن يدخلوا إلى جدة، هؤلاء يحرمون من جدة، أهل بور سودان فقط. أما الجنوب أو شمال فهؤلاء يحرمون من ابتداء النقاش الذي يمرون بمحالاته، إما الجحفة وإما السعدية. نعم. سواء في الطائرات أو في المراكب أو في السيارات. نعم. أريد أن
أتكلم
عن الرياض مثلاً. لا يعد. قائلاً من شراء قديمة الهدي في الرياض. لا، أنا ما ساق هدي، وإنما وكل من يشتري الهدي في منى. وكل يسير له الهدي في منى، فهو كما لو اشتراه بنفسه الهدي من منى. نعم. صحيح الإحرام صحيح، لكن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأن ليس الميقات. لا، الإحرام صحيح إن شاء الله. نعم. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة، لكن يتحفظ من أن يصل إلى جسمه أو لا، فلا بأس يكون على إحصال ولا شيء يمنع، ولا مانع من أجل الحاجة. الحمد لله، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. نعم، يحرم، يجب عليه الإحرام من الميقات إذا حال الميقات، هو بالخيار بعدما يحرم إن شاء أدى العمرة أولا ثم ذهب إلى عمل في جدة، وإن شاء ذهب إلى جدة وأدى العمل وهو في إحرامه، ثم إذا خلص ينزل إلى مكة ويأتي بالعمرة. يأتي بمناسك العمرة. المهم أنه ما يتعب الميقات إلا هو محرم. أما أداء العمرة هذا على حسب ظروفه وحسب مخير. إن شاء بدأ بالعمرة وإن شاء بدأ بالعمل وعليه الإحرام. نعم.
قضية
الشيء
الشرط إذا أدى
الذي ينوب عن غيره يكون لغيره المناسك، يكون لغيره المناسك. وأما الدعاء والاستغفار والتلبية فهذه أجرها لنفس الحاج، هذه أجرها لنفس الحاج. صلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة هذه الله يرجع لنفس الحاج، نفس النائب. المنوب عنه ما له إلا المناسك فقط التي هي الطواف والسعي والوقوف في عرفة والذي في مزدلفة والذي في منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير، هذه تكون عن المنوب عنه. وأما الأذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس المال، نفس العام. نعم.
انقلب
نعم. إذا ذهب إذا نوى قلب النسك لابد أن يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج ويطلع العرفة، يصير متمتع على سجل التمتع. حب السياق للنية ويرجع على الأمان لابد يؤدي العمرة، نعم، يؤديها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم أو في ساعة، هذه لا. نعم. لبس الملابس، مجرد لبس الملابس والتهيؤ للإحرام هذا لا يعد إحراما. الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول في النسك. فإذا كنت ما نويت الدخول في النسك وإنما لبست ملابس الإحرام فقط تهيأت ولم تنوي النسك، هذا شيء عليك، ليش تغير الملابس؟ يعني هذا قبل النية، قبل الدخول في النسك. نعم.
اليوم
بالذات الشديدة أليس الأفضل الإفراد في خلق الأمور ولا تنادى الأفضل؟ لا، ما هو الأفضل الإفراد، الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا هو الأفضل. لكن الأفضل لمن حج فريضة ونافلة وهي زحام وفي شدة زحام ألا يحج، هذا هو الأفضل. وإذا كان عنده مال يصدق به على المحتاجين على الفقراء، هذا أفضل. نعم.
الظاهر
الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الآية أنه كفر نفسه، اللي عنده قدرة ولا حج وتساهل وتأخر إلى مماته ما حج، هذا دليل على عدم مبالاته، ألا يبعد أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله، أن هذا ما عنده مبالاة، ركن من أركان الإسلام وهو قادر عليه وتأخر من غير عذر حتى مات، هذا دليل على عدم مبالاته، فهو قريب أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. لا ما تكفي، انقطعت العمرة السابقة، انقطعت بالسفر والرجوع إلى بلده. فإذا كان يريد التمتع فإنه يحرم العمرة جديدة إذا رجع. أما العمرة التي سافر بعدها إلى بلده انقطعت صارت نسكا مستقلا. نعم. فيه إشكال يعني فيه نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فيه نهي على أن الإحرام ما له صلاة تخصه، يعني الإحرام ليس له صلاة تخصه. ثم أيضا وراه ما يصلي للوضوء إلا هالمرة، إن كان من عادته إن كل ما توضأ يصلي طيبا، أما أن يبص هالمرة يبتدي يصلي للوضوء على احتياج. نعم. فالأولى أنه يوقف النهي ما يصلي قبل الإحرام، هذا هو الأولى. نعم.
أن يزور
المتوسط على تمسكه السفر إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي. هذا يعني إذا أدى العمرة يذهب إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع إلى مكة لأداء الحج لا بأس بذلك، وهو باق على تمسكه لأنه لم يرجع إلى بلده، إلا إن كان في المدينة بلده فإنه ينقطع التمسك. إذا رجع إلى بلده بعد العمرة انقطع التمسك. أما إذا كان ما رجع إلى بلده بل رجع إلى بلد آخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح. نعم. وإذا
الشيخ
لا لأن ميقاتهم بلدهم، من كان دون ذلك فمن حيث عائشة، وفي رواية فما أهله من أهله، أهله من أهله، فهم دون الميقات، هم دون الجفن، ولا يوفرون الإحرام من الجفن، لأنهم دون ميقات أهل المدينة، فيحرمون من بلدهم، يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون ذلك فمغله من أهله. عليك ريال بدر غيرهم. نعم. فلا يحتاج إلى كتاب. الفدية هي فدية التمتع. الفدية تكون التمتع والقران، تكون تطوعا، تكون جبرانا، على حسب الأسباب التي دعت إلى الفدية. وأما مواصفاتها فهي مواصفات الأضحية تماما، ما يجزئ في الأضحية فإنه يجزئ في الهدي، وما لا يجزئ في الأضحية فإنه لا يجزئ في الهدي. وأما وقتها فهدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده، ثلاثة أيام يوم العيد وما بعده، أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق، كل هذا وقت للذبح الهدي. وأما فدية الجبران هذه حيث وجد سلمه، إذا فعل مشغورا فإنه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج، يذبح في وقته وقت فعل المحظور وانتهاء فعل المحظور. فإن تأخرت عن أيام التشريق جاز أيضا، لأنه ليس له وقت محدد، فدية الجبران ليس له وقت محدد. وأما هدي التطوع مثل هدي التمتع والقران في أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعد. نعم.
ومن
هذا الشيء من مراد قوله يدخل أرض مكة مرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة. ما هذا الشيء مرحلة عن مكة من المواقف، أقل شيء مرحلتان، أقل شيء مرحلة، وأكثرها ثمان مراحل وهي للحليفة. أما مرحلة عن مكة ما فيه ميقات في هذه المكان. نعم. والمرحلة مسيرة يوم من الفجر إلى الظهر، هذه المرحلة 40 كيلو من الظهر، من الفجر إلى الظهر 40 كيلو للدابة والرواتب، وللسيارة سيارات الآن المرحلتان 80 كيلو، يعني كل مرحلة 40 كيلو، المجموع الثنتين يكون 80 كيلو. نعم.
قضية
من شيء العزة من قاتل أهل السودان ومن لم يكن مجيزة وتعمر للذين وأخرنا. ما قلنا أن جدا من قاتل السودان، ما قلنا هذا. نقول بلد في السودان خاص تسمى تواكم الحالي جدا، هذا هو اللي قاله انه يحزن من جد، لانه ما يمر بمواقيت. اما جنوب السودان وشمال السودان لا، شمال السودان ميقاتهم الجحر، وجنوب السودان ميقاتهم السعديه الى حاله. نعم.
هذا
من حيث العموم. نعم، من حيث العموم دليل، لكن جاء ما يخصصه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، فلو كانت العمرة جائزة من مكة لأعمرها من مكة، وليس لسه تطلع للتنعيم وإمرأة وتحتاج إلى محرم، فهذا يخصص أو حتى أهل مكة من مكة، لأن المراد بذلك الحج فقط، وأما العمرة فلا بد من الخروج للحج. نعم. قضية
الشيخ الإمام
أقل شيء، إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد عصا ولا حصاد ولا شيء يرتفع أمامه فأقل شيء يخطف، هذا أقل شيء. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الإحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل وهو في المدينة عما يلبس في المحرم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم، وهذا من أسلوب الحفيظ، لأن الأصل في اللباس الإباحة، وما يلبسه المحرم وغيره غير مستور، ولكن الممنوع هو الذي يجد السؤال عنه، ولذلك أجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع. وأما السؤال عما يلبس المحرم فهذا لا حق له، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، يعني ذكر القميص، والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن أو نسج على قدر البدن، هذا هو القميص، فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن أو كان منسوجا على قدر البدن إلا يحيط به، لا يلبس القميص ولا العمائم وهو ما يلف على الراس، العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة أدوار، كان من عادة العرب نفس العمائم. وكذلك ما خيط للرأس من البرانس وكل ما خيط أو نسج على قدر الرأس فإن المحرم لا يلبسه بل يكون مكشوف الرأس فريضة إحرامه، لا يلبس عمامة ولا يلبس البرنس وهو ما خيط على قدر الرأس متصلا بالثوب. البرانس ثياب رؤوسها منها مخيطة بها مثل ما يلبس بعض المغاربة الآن، هذه هي البرانس، ثوب على البدن ومتصل به غطاء على الرأس مخيط معه. حتى ولو كان البرنس ونحو غير متصل بالثوب إن المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمائم ولا غيرها بل يكون مكشوف الرأس حالة إحرامه ولا يغطي رأسه بأي غطاء. ولا يلبس السراويلات جمع سراويل وهو ما خيط لأسفل البدن، ما خيط على قدر أسفل البدن، فدل هذا على أن المحرم لا يلبس ما خيط أو نسج على بعض البدن كالسراويل والفنايل والشرائيل التي على الرجلين أو على اليدين، فالمحرم لا يلبس هذه الأشياء. ولا يلبس المحرم الختان وهي ما خيط على قدر الرجلين أو نسج على قدر الرجلين، من الختان سواء كانت من جلد أو من غيره، كذلك الجوارب المنسوجة على قدر الرجل أو المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الإحرام إلا من لا يجد النعلين، المحرم يلبس النعلين، ومن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفاف ولا يمشي حافيا وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطع الخف لأن الخف المعروف يستر الرجلين والساقين، هذا هو الخف الكامل. فإذا احتاجه المحرم فإنه يلبسه لكن يقطع ما غطى الكعبين أو جاز إلى الساقين فيقطع هذا ويكون الخف أسفل الكعبين فقط. هذا كان في أول الأمر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات أذن في لبس الخفين بدون قطع، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، وهذا متأخر عن الأمر بقطعهما فيكون ناسخا، يكون ذلك ناسخا، فيجوز ان يلبس الخفين ولا يقطعهما. هذا اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم، ولان في قطعهما افساد لهما. والذين حضروا خطبته في المدينه عدد قليل، الذين حضروا خطبته في عرفات جم غزير ما سمعوا خطبته في المدينه، ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين، فدل على أن ذلك منسوخ. فيجوز أن يلبس الخفين مطلقا، لكن إذا لم يجد النعلين، إن وجد النعلين فإنه يلبس النعلين. ثم قال ولا يلبس ثوبا نفسه غطا، ما سبق هذا كله خاص بالرجال. ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورق او زعفران، هذا عام للرجال والنساء، فلا يجوز لبس ما مسه الورد وهو نوع من النبات طيب الرائحة، والزعفران معروف أيضا نبات طيب الرائحة يصبغ به الثياب. فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب، لبس المطيب من الثياب، وأن المحرم ممنوع من الطيب في بدنه أو في ثيابه حالة الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، فالمحرم لا يتطيب في حالة الإحرام، وإنما يتطيب قبل الإحرام في بدنه، ولا يضر إذا بقيت رائحته أو أثره عليه وهو محرم. إنما الممنوع استحداث طيب بعد الإحرام، هذا هو الممنوع. فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس، وأنه يتجرد من هذه المخيطات ويأتي بإزار وإذا يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات، إزار ورداء للرجل، ولا يلبس هذه المخيطات، وأن يكون مكشوف الرأس ليلة إحرامه. وإن احتاج إلى لياب التدفئة ليكون الجو باردا، فإنه يزيد من طبقات الإزار والرداء، يمكن يلبس إزارين رداءين أو ثلاثة أجر أو أربعة ألف أرضية يقابلها، ما خالف، المهم إنه ما يلبس المقيط. أما كونه يستدعي بأن يضاعف الرداء ويضاعف الإزار، يعني يلبس طبقات من الأجر أو من الأرضية على جسمه، فلا بأس، لا بأس بذلك إذا احتاج، لأنه لم يلبس مقيطا وإنما لبس إزارا ورداء ووضع عليهما زيادة للتدفئة، لا بأس بذلك. ودل على تجنب الطيب للمحرم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف من يقول سبعت أن يكون قال لي الله قال أخبرني الطريق لي فقال أتيت عن نفسك قال لا قال أتيت عن نفسك ثم أتيت عن الله رواه البخاري وابن ماجه وقد أحسن الإسلام وضعفه عند أهل العلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث أيضا في النيابة عن الغير في الحج، فهذا رجل يلبي عن شبهما، والأصل أن الإنسان يلبي عن نفسه، هذا هو الأصل، ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة سأله من شبرمة، لأن هذا خلاف الأصل، فقال أخ لي أو قريب لي، شك من الراوي، يعني شبرمة أخ لي أو قريب لي مات، يعني قبل أن يحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك، يعني هل أديت فريضة الحج عن نفسك أولا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج، نيابة عن الغير في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة، وإنما سأله هل حج عن نفسه، فدل على أن من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وأن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لا تصح نيابته، لا تصح نيابته. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره، أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير صحيحة، أن الحج يكون عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه، فتحول إحرامه عن غيره إلى إحرامه لنفسه، وإن لم ينوي ذلك عند العقد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإحرام مرة ثانية، لأن الإحرام قد انعقد، فدل على أنه إذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الإحرام فإن الحج يكون أو العمرة يكون عن المحرم، كما أن في الحديث أيضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره، فيجب على طالب العلم أن يوجه الناس وأن يستفصل منهم إذا احتاج إلى الاستفصال، يستفصل منهم ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. نعم. إن الله كتب عليكم الحج، أي فرضه عليكم، فدل على أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام، قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالآية تدل على الوجوب أيضا لقوله في ختام الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دل على أن الذي لا يحج وهو قادر على الحج أنه يكون كافرا، وهذا وعيد شديد، دل على تأكد فرضية الحج على المسلم، لأنه ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس من أهل اليمامة معروف، فقال أكل عام يا رسول الله، أي هل يجب الحج كل عام على المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني من تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا السؤال من الأقرع، فإذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا أن نبحث، جاء في الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. فلا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه لئلا يحرج الامه. قال لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولم استطعوا. فيكون هذا بسبب هذا السؤال، احرج الامه بسبب هذا السؤال. فالحديث يدل على ان الحج فرض على كل مسلم ومسلمه مع الاستطاعه، وانه مره واحده في العمر، وما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة، وهذا من تيسير الله سبحانه، لأن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة وفيه خطر وفيه مشاق، فخفف الله عن الأمة لأن جعله مرة واحدة في العمر ولم يوجبه كل سنة، تخفيفا عن الأمة ورحمة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة، ما حج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كما سبق لكم. أما الحج فإنه لم يحج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. فما زاد على الواحدة فهو تطوع. وإذا كان فيه مشقة وفي زحام مثل هذه الأزمنة وفي مخاطر، فالأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة كل سنة. وإذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيها. قد يكون الصدقة على المحتاجين أفضل من نافلة الحج. نعم. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد للعبادة، وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا أو مكانيا. الزماني مثل مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة، أي زمانية. كذلك أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذا توقيت زماني. الحج ما لا يفرع في كل السنة ولا ينعقد ولا يفرح في كل السنة مثل العمرة، لا، الحج أشهر معلومات فقط. شهر شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. من أحرم في هذه الأشهر بالحج صح إحرامه، ولو أحرم قبلها لو أحرم في رمضان بالحج ما صح إحرامه، لأنه ما دخل وقت الحج. هذا توقيت زمن للحج. وأما توقيت المكان فهي الأمثلة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، فلا يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم. هذه أمثلة على طريق الحجاج من جميع الجهات إلى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك إلا وقد أحرموا، فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا، ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي مرض، فإن لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه سجن جبرانا لترك الواجب. وسواء مر بها ماشيا على الأرض أو مر بها من الجو، حاذاها من الجو أو حاذاها من البر أو من البحر، إنه يحرم إذا حاذاها أو مر بها جوا أو بحرا أو برا، إن مر بها هي يحرم منها، إذا مر من محالاتها يحرم من المحالات ولا يتجاوزها بدون إحرام. هذه هي المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل ودافع. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب والشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم. هذا يوم كان الناس يأتون على الرواح، أما الآن الناس يأتون عن طريق السيارات المعبدة، فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم، سواء كان ميقاته الأصلي أو كان ميقات غيره كما يأتي هذا. نعم. نعم، الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، يعني حدد لأهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم إلى مكة، كل موضعه في طريقه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، عددها من باب التيسير على الأمة، ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه، بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا التحديد فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الإسلام ويتسع في الآفاق، فدل على أن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك توسعت رقعة البلاد الإسلامية فشملت المشارق والمغارب، هذا من معجزات صلى الله عليه وسلم. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلبة وهي شجرة معروفة، شجرة الحلبة. كان وقت لهم هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة، من عند جبل عير، من عند جبل عير وادي العقيق، حدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة، وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فحدد لأهل المدينة هذا الوادي وادي العقيق، ويبعد عن المدينة مقدار فرسخ فقط، يعني 3 ميال عن المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه ثمان مراحل عن مكة. ويسمى الآن لأضيار علي، ديار علي، أي تسمية ثابتة، والأصل هو الحليفة، إذا الحليفة أو وادي العقيق. وقت لأهل المدينة لا الحليفة، ولأهل المغرب، أهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر الذين يأتون عن طريق الساحل قاصدين مكة، حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، والجحفة قرية كانت على مكة من مرحلتين قريبة من رابط الآن، سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت، وصار الناس يحرمون من رابط، ورابط قبلها بيسير، فمن أحرم من رابط فقد أحرم قبل الميقات بيسير. والآن قد أعيد لها الميقات، وبني وجعل فيها مياه وجعل فيها مرتفقات ومسجد، صارت مهيئة الآن للإحرام، فمن ذهب إليها وأحرم منها قد أحرم من الميقات، ومن أحرم من رابط فقد أحرم قبل الميقات ليسير ولا بأس بذلك. وعبد لها خط يصلها بالخط السريع. هذه هي الجهة لأهل تلك الجهات، المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل، ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم موضع، في اسم جبل، ويسمى بالسعدية، والسعدية بير يقال انه حفرته امرأة يقال لها السعدية، سمي باسمها، فهو اسم موضع معروف. والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات مياه، وهي للمحرمين الحمد لله، ويمر به طريق معبد. هذا لأهل اليمن، من جاء من اليمن الجنوبي أو الشمالي أو جيزان أو نجران أو جميع جهة اليمن، إنهم يحرمون من السعدية. ولأهل النجد قرن المنازل، وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ويمر بالسيل الكبير، يسمى السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير، السيل الصغير قبل السيل الكبير مما يلي الطائف، عن السيل الصغير مما يلي الطائف. السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من جبال الطائف، ويستمر يدخل مع الريع حتى يفيض على الشرايع وعين الزينة نعم. وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس، ما في جبل، هو وادي، وادي ولا في جبل، وادي مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع كرخ، هذا طرف الوادي، ثم يستمر حتى يأتي يعتبر طريق نجد، يعتبر طريق نجد من الشرق، ثم يدخل مع الريع. هذا هو السيل الكبير، هذا يحرم منه أهل نجد، أهل المشرق، من جاء من أهل المشرق يحرم من هذا المكان، ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي، نفس الوادي هذا، نفس الوادي هذا يعترض قبل كرى فيحرم منه من الوادي، لأن الميقات هو الوادي. وفيه محرم لأهل الطائف من محاذاتهم النازلين مع كرى، وفيه محرم لأهل نجد الآتين من طريق الرياض وجهات المشرق. والميقات واحد وهو هذا الوادي. قال هن لهن، أي هذه المواقيت الأربعة لهن، يعني لهذه البلاد التي سماها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن جاء الشامي والمصري والمغربي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة، ولا يقول بصر لمن يجي ميقات أهل الشام ووجهه، لا، يحرم من ذي الحليفة. وكذلك النجدي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وكذلك المدني إذا جاء عن طريق النجد يحرم من قرن المنازل، اليمني إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من بالحليف، وهكذا. هن لهن، يعني لأهالي هذه الجهات، ولمن أتى عليهن، أي مر بهن من غير أهلهن، من أي جهة كان، يصير حكمه حكم أهل تلك الجهات، ولا يقول أنا لي ميقات خاص وأروح لهم، لا، يقول ما يجوز، أحرم منها. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، أراد النسك. أما الذي يمر يريد مكة في هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، راح للنشرة، ما أراد حج ولا عمرة، هذا لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام، ويجوز أن يدخل مكة بدون إحرام لأنه ما نوى النسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، فدل على أن الذي لا يريد حجا ولا عمر إنما نفذ إلى مكة لشغل وهو لا يريد حج ولا عمر، فهذا لا يلزم الإحرام. ومن كان دون ذلك، من كان منزله دون هذه المواقيت، من كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى الحج أو العمر، من حيث نوى الحج أو العمر، ولا يقول إيجار لا رحل الميقات، يقول لا ميقاتك هو بلدك أو المكان الذي نويت منه الحج أو العمر تحرم منه. فمثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، يحرمون من الشرائع هي ميقاتهم، وكل من كان دون المواقيت مما يلي مكة من البلاد فإن من المواقيت أهل بدر مثلا، أهل بدر يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة، كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلي مكة مواقيتهم بلادهم يحرمون منها، أو إنسان دخل مرضى المواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة، ثم بعد ما تعدى قال والله أني ودي أخذ حج أو عمرة، نقول أحرم من مكانك اللي زوجت منه ولا ترجع إلى الميقات، لأن في يوم تمر بالميقات ما نويت شيء، إنما نويت بعد ما تعديت الميقات فأحرم من المكان الذي نويت منه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين ورفع الحرج عنهم، حتى أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، هذا محل اتفاق أن أهل مكة أو من نوى الحج من مكة ولو كان من غير أهل مكة، من نوى الحج من مكة يحرم من مكة من منزله الذي هو نازل فيه. أما العمرة إذا نوى من كان بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها نوى العمرة، فهذا لا بد يخرج للحل، يحرم من الحل خارج الأميال، إلا من الجعرانة أو من تلعين أو من عرفة أو من الحليفة من الحديبية من الحديبية، المهم أنه يخرج عن الحدود الحرام ويحرم بالعمرة ولا يحرم بالعمرة من مكة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأذن لها، أخرجها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم، فلو كان الإحرام بالعمرة جائزا من مكة لأحرمت عائشة من مكة. وأيضا لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم، بين حل وحرم، وأعمال العمرة كلها في مكة، طواف وسعي وتطهير كلها في مكة، فأمر أن يحرم من الحل لأجل أن يجمع بين الحل والحرام في نسكه. أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة فيستطيع لأنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة، فيجمع بين الحل والحرم ضرورة في الحج، لأن أعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم، فعرف خارج الحرم. فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج بإحرام الحج، أما العمرة فلما كانت أعمالها كلها داخل الحرم فإنه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحل حتى يجمع في نسكه بين حل وحرم. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لأهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. المسألة الثالثة أن من أتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة وهو ليس من أهلها أنه يجب عليه الإحرام منها لأنه يأخذ حكم أهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. المسألة الخامسة أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الإحرام. المسألة الثالثة أنه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت أو كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه أو المكان الذي يسكن فيه، هذا ميقات. المسألة السابعة أن أهل مكة ميقاتهم من مكة يحرمون من مكة سواء كانوا من أهلها أو كانوا مقيمين بها من الآفاقيين، إلا أنهم يخرجون للعمرة إلى الحل ويحرمون من الحل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل الله لا تعرف فرام أبو داود والنسائي وأخذوا في الموت من أبي بشار رضي الله عنه إذا أنا أقول بك في ربك وفي حديث البخاري أن أبو رسول الله وقال لا تعرف.
هذا هو الميقات الخامس من المراقب وهو لا تعرف. وذات عرق اسم موضع على طريق القادمين من العراق إلى مكة، شمالي السير، شمالي السير الكبير، ودي محالات، دي محالات السير الكبير من جهة الشمال، ويسمى ريع الضريبة، ريع الضريبة، ويسمى أيضا العقيق، وادي العقيق. وهو موضع معروف، لكنه هجر لما جاءت السيارات، صار الناس يحجون على السيارات، هجر هذا المكان، فصار الناس يحرمون من إن جاءوا من المشرق أحرموا من السير الكبير، وإن جاءوا من جهات أخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات، فصار ذات عرق ما يأتي عليها إلا البادية التي حوله، البادية التي حوله. أما أهل العراق وأهل المشرق صاروا يحرمون من السير الكبير، لأن يعني السيارات تجيبهم مع هذا المكان، أو الطائرات، أيضا الطائرات تجي من محالات السير الكبير. إلا أنه في السنين الأخيرة عمر وحدد وهيئ للإحرام، وهيئ للإحرام لأن البوادي التي حولها اشتكت، لأن يشق عليها الذهاب إلى السير الكبير، وهم أهل البلدان وأهل يعني الإقامة، فهيئ له الإحرام من نفس المكان الذي حجد بلاد عرق، والعرق هو الجبل، العرق هو الجبل الصغير. فهذا هو الميقات الخامس. لكن اختلف من الذي حدده، في رواية أبي داود والنسائي إن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند مسلم من رواية جابر، إلا أنه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي حدد ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اشتكى عليه أهل العراق وقالوا إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، جور عن طريقنا، يعني شاق علينا إن العرب الجليد، فحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لأنه هو الذي يقع في طريقه. ولا منافاة بين كون عمر هو الذي حدده أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي حدده بالأصل هو الرسول، ولم يعلم عمر رضي الله عنه في تحديد الرسول فاجتهد، فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، عمر له موافقات وافق فيها الوحي، هذا منها، هذا من موافقاته رضي الله عنه. فثبت بهذا أن ذات عرق أنها ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تكاملت المواقيت خمسة، كلها تحيط بمكة، كلها تحيط بمكة. نعم.
وإن أخذ ما في
هو نفس الشيء، العقيق هو ذات عرق، يسمى بالعقيق، يسمى ريع الضريبة، يسمى ذات عرق، أسمى لموضع واحد. نعم.
باب وجوب
الإحرام، لكن قد تسأل تقول الآن فيه أهل جدا من يحرمون، الرسول ما وقف لهم شيء، يقول يحرم جده يحرمون من جد، لأن جده حالي يلملم وحالي يلملم وحالي جعل، هم يحرمون من جده من بلدهم، يحرمون من بلدهم. وكذلك الذين يأتون من السودان ومن إفريقيا، هؤلاء يحالون المواقيت، إن جاءوا من طريق البحر فإنهم يحرمون من المحالات، إن جاءوا عن طريق البحر من الجنوب فإنهم يحرمون من محالات السعدية إذا جاءوا من الجنوب. وكذلك يحالون الجحفة، يحالون الجحفة فيحرمون من البحر، يحرمون من البحر إذا حالوا الجحفة أو السعدية. وكذلك في الطائرات إذا مروا من الجو حالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من خلالها. أما ما يحاول بعض الجهال الآن وبعض المنتحلين للفتوى أن يجون بالطائرات إلى مطار جدة، ما يحرمون إلا من جدة، على غلط كبير. وعيدوا أهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو، يحرمون إلى حالها ولا يتعدونها إلى أن ينزلوا إلى مطار جدة، لأن مطار جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط. أما الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق بالطائرات أو بالمراكب البحرية، هؤلاء يحرمون إذا حالوا المواقيت التي قريبة منهم جوا أو بحرا أو برا، ولا ينقلون إلى مكة بدون إحرام. نعم. وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام، أنواع الأنساب التي يحرم بها ثلاثة أنواع الأنساب ثلاثة، أو وجوه الأنساب ثلاثة، تمتع أو القران أو الإفراد. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية، هذا هو المتمتع. سمي متمتعا لأنه حل من إحرامه بين الحج والعمرة وترفع بلبس الملابس وتناول الطيب وما حرم عليه بالإحرام، تمتع بذلك بين الحج والعمرة. والنساء أيضا تمتع بزوجته فيما بين العمرة والحج. فالتمتع هو أن يجمع بين عمرة وحج في نسك وفي سفر واحد، في سفر واحد، ويتحلل بينهما، تحلل بينهما تحللا كاملا. وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج في الميقات، ينوي العمرة والحج معا في الميقات، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافه، فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج، وتدخل أعمال العمرة، تدخل أعمال العمرة في الحج، فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، هذا هو الإفراد. وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وتأسف أن لا يكون ساق الهدي، وأنه تحلل معهم وتمتع بعمرة إلى الحج، تأسف على سوق الهدي، وأنه لولا سوق الهدي لحل معهم، وهو لا يتأسف إلا على شيء أفضل، دل على أن العمرة، على أن التمتع أفضل المناسك. وقال بعضهم إن الإفراد أفضل لأنه هو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردا، وإنما أحرم قرينا بسبب سوق الهدي، بسبب أنه ساق الهدي معه من المدينة، ساقه من الحل، ومن ساق الهدي من الحل فإنه محرم بالقران، لأنه لا يحل له أن يتحلل حتى يذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، يعني وقت ذبحه يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه احرم قارنا، وذلك بسبب سوقه الهدي من الحل، فمن ساق الهدي من الحل تعين في حقه القران ولا يجوز له التمتع. نعم.
عن حسن رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، فقال: لعلي لا ألقاكم، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج، فسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. نعم.
ومن هنا أهل
بعمر، ومن هنا أهل بعمر يعني متمتعا بها إلى الحج. نعم.
ومن هنا أهل الحج بعمر،
وهذا هو القارن، دخل عليها الحج فطار قارنا. نعم. هذا هو المفرد، أحل بحج فقط دون عمرة، هذا هو المفرد. نعم. فدل هذا، دل هذا على التخيير، أن الإنسان يخير بين أن يحرم متمتعا أو يحرم قارنا أو يحرم مفردا، على التخيير، ولكن الأفضل التمتع. وكذلك القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي فالأفضل لهما أن يحول القران والإفراد إلى تمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل بالإفراد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم وأن يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة، يعني متمتعين بها إلى الحج. أما من كان معه الهدي ساقه من الحل فهذا لا، يبقى كما فعل من السعيد، يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد. نعم. أهل بالحج يعني أهل بالحج مع العمرة، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما قوله هنا بالحج فلأن العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ، أعمالها دخلت في أعمال الحج، فهو أحرم بالحج يعني قارنا بين الحج والعمرة. نعم. من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأهل عند قدومه إلى مكة بعدما طاف وسعى وقصر حل من إحرامه. وكذلك من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا، فهذا ما يسمى بفسق، هذا بما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة لأجل التمتع. ومحل خلاف بين العلماء، ومحل معركة حامية بين العلماء، ولكن الصحيح، الصحيح أن من لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن يتحول من مفرد أو قارن إلى متمتع، هذا هو الصحيح، وأن هذا باق ولم ينسق، هذا هو الصحيح، وليس بواجب كما يقول بعضهم. العلماء يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمره، اذا ما كان معه هدي يجب عليه فسخ الحج الى العمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. يقول لا، هذا ما هو واجب، هذا مستحب اليس بواجب. نعم. لأنهم ساقوا العدي، لأنهم ساقوا الهدي من الحل، وسائق الهدي من الحل يلزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. أما لو أن الإنسان شرى هديه من مكة أو من منى، هذا لا يلزمه أن يبقى على إحرامه، لأنه ما ساق الهدي من الحل. لكن لو شراه من عرفة أو من الحل ودخله إلى مكة، هذا يلزمه القران أو لا؟ يلزمه القران. يلزمه القران. نعم. الإحرام هو الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في العمرة أو الحج أو الحج والعمرة قارنا فقد أحرم. مثل المصلي إذا دخل في الصلاة يقال أحرم تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، فالمحرم قبل أن يحرم كان مباحا له النساء والطيب ولبس المخيط والسيف إلى غير ذلك، فلما أحرم حرمت عليه هذه الأشياء. مثل المصلي كان يباح الكلام والأكل والشرب والمشي، لكن لما أحرم بالصلاة حرمت عليه هذه الأشياء. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، سمي إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. نعم. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، لأنه اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة، أو أحرم بعد الركوب، بعد ركوب الراحلة. بعضهم يقول أحرم وهو في الأرض بعد ما سلم من الصلاة، أحرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته. بعضهم يقول لا، إنه ما أحرم إلا بعد ما ركب. والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة في الأرض ثم لما ركب لبى، فالذين سمعوه لبى بعد الصلاة قالوا أحرم بعد الصلاة، والذين سمعوه أحرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحلة قالوا إنه ما أحرم إلا بعد ما ركب. والصحيح إنه أحرم بعد الصلاة في الأرض ثم ولبى وهو في الأرض ثم لما ركب لبى عليه الصلاة والسلام. فكل حدث عما رأى، كل حدث عما رأى. نعم. ومعنى أهل يعني رفع صوته، الإهلال هو رفع الصوت. رفع صوته بماذا؟ بالتلبية. رفع صوته بالتلبية، فيستحب للمحرم إذا نوى الإحرام أن يلبي، وإذا ركب سيارة أو دابته أن يلبي، وإذا صعد مرتفعا أو هبط واديا فإنه يلبي، وهكذا يكرر التلبية إلى أن يشرع في الطواف وهو يلبي. نعم. إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. أما القارن والمفرد فإنه لا يزال يلبي من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. حديث ابن عمر.
نعم.
ما أهل ما أهل أي ما لبى وأحرم إلا من عند المن. هذا على يقولون أنه أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة. والمراد بالمسجد مسجد المراد بالمسجد مسجد الحليفة الذي يسمى مسجد الشجرة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد الصلاة بعد الصلاة أحرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر يعني خرج من المدينة لما صلى الظهر خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به صلى فيه خمس صلوات ثم أحرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الإحرام وأنه ينوي الإحرام من المكان الذي صلى فيه إذا وافق وقت الصلاة أي استحب أن يكون إحرامه بعد الصلاة. واختلفوا هل إذا ما كان وقت الصلاة فريضة هل يصلي نافلة للإحرام أو لا يصلي؟ الصحيح أن لا أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما صحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يصلي ركعتين نافلة وينوي إلا إن كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر إنه لا يصلي لأن هذه أوقات نهي. أما إذا كان غير وقت نهي فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك. نعم. وهذا الحديث في مشروعية التلبية فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه بالإهلال يعني برفع أصواتهم بالتلبية بعد عقد نية الإحرام لأن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإن لبى بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان الذي تجرم لله وقتل رواه الترمذي
وحسنه. نعم هناك اشياء تعمل قبل الاحرام تهيئه لا بالتهيئه لانه سيدخل في عباده عظيمه وايضا سيطول عليه الوقت في الاحرام فإنه يهيئ نفسه قبل الإحرام وذلك أولا بالاغتسال يعني يغتسل لجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروائح شريهة ولا سيما إن وعتا السفر فلا يدخل في الإحرام وهو شعث أو هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك يغسل جسمه وينظفه لأنه سيدخل في عبادة عظيمة يتهيأ له. ثم يتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى أخذها كالأظفار والشارب الطويل يقصه والآذار فيها شعر يزيله إعانة وهي الشعر الذي ينبت حول القبر والدبر يزيل هذه الأشياء لأنها تؤذيه والوقت سيطول عليه فيزيل هذه الأشياء ويتخلص منه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه تجمل للإحرام والدخول في العبادة فيدخل فيها على أحسن هيئة وأحسن صورة ثم يتطيب لما يسر له من أنواع الطيب في جسمه يطيب جسمه ورأسه وجسمه ولا يطيب ملابس الإحرام، لا، ملابس الإحرام لا يجعل بها طيب، وإنما يطيب جسمه بأي نوع من أنواع الطيب، ويبقى عليه أثر الطيب وريح الطيب بعد الإحرام لا بأس بذلك، يبقى عليه أثر الطيب وروائح الطيب بعد الإحرام ولا حرج عليه في ذلك، إنما الممنوع أن يتطيب بعد ما ينوي الإحرام، هذا هو الممنوع، أما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى عليه أثر الطيب لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى طيبه عليه يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مقدمات تهيئة للإحرام، ثم الرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من كل مخيط، سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص أو كان على بعض الأعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين أو اليدين والعمامة على الرأس أو ما يلبس على الرأس من القلنسوات والقوادي وغير ذلك، فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس ويلبس إزارا ورداء، إزارا على أسفل جسده ورداء على أعلى جسده على الكتفين، يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى القلب، ويكون رأسه مكشوف طيلة ما هو محرم، ويتجنب بعد ذلك محظورات الإحرام التي هي أخذ شيء من الشعر أو الظفر، والتي هي الطيب، والتي هي النساء والصيد وغير ذلك، يتجنب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. نعم. يكون عن نفسه، يكون الحج عن نفسه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه، يكون الحج عن نفسه لا عما نواه عنه، نعم. نعم، عليه السجن، إما أن يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، وإلا إن أحرم من غيره يكون عليه السجن، لأنه ترك واجبا. نعم، ولا يكفي أنه يروح للحل أو للتنعيم، ما يكفي هذا. نعم.
الدوران
الذي يصل على الجسر، نعم، يمرون في البحر يحالون، ان كانوا جايين من الشمال من شمال جده فهم يحالون الجحر، يحرمون اذا حالوا الجحر، ان كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون اذا حالوا السعديين، وهم بين امرين، اما ان يحالوا الجحر ان كانوا جاءوا من جهه الشمال، واما ان يحالوا السعديه ان كانوا جاءوا من جهة الجنوب من جدة. إنما ذكر الفقهاء أن الذين يأتون من بور السودان، من بور السودان، فهؤلاء لا يمرون بمواقف، يصلون إلى جدة قبل أن يحالوا أي ميقات، هؤلاء يحرمون من جدة، من بور سودان خاصة، لأن بور سودان تقع محالية لجدة تماما، ويأتون من البحر على طول معتدلين إلى أن يدخلوا إلى جدة. هؤلاء يحرمون من جدة أهل بور سودان فقط، أما الجنوب أو الشمال فهؤلاء يحرمون من ابتداء النقاط الذي يمرون بمحالاته، إما الجحفة وإما السعدية. نعم، سواء في الطائرات أو في المراكب أو في السيارات. نعم. أولا
بالله
أيها القائل
من اشترى قديمة العجل
في مينة الرياض والملاك. أيعد؟ قائل
من
اشترى قديمة العجل في مينة الرياض. لا، أنا ما ساق هذه، وإنما وكل من يشتري العجل في مينة. وكل من يسير له الهدي في منى، فهو كما لو اشتراه بنفسه الهدي من منى. نعم. صحيح الإحرام صحيح، لكن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأن ليس الميقات. لا، الإحرام صحيح إن شاء الله. نعم. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة، لكن يتحفظ من أن تصل إلى جسمه أو لا، فلا يكون على إحصال ولا شيء يمنع، ولا مانع من أجل الحاجة. الحمد لله، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. نعم، يحرم، يجب عليه الإحرام من الميقات إذا حال الميقات، هو بالخيار بعدما يحرم إن شاء أدى العمرة أولا ثم ذهب إلى عمل في جدة، وإن شاء ذهب إلى جدة وأدى العمل وهو في إحرامه، ثم إذا خلص ينزل إلى مكة ويأتي بالعمرة، يأتي بمناسك العمرة. المهم أنه ما يتعب الميقات إلا هو محرم، أما أداء العمرة هذا على حسب ظروفه وحسب مخيره، إن شاء بدأ بالعمرة وإن شاء بدأ بالعمل وعليه الإحرام. نعم. الذي ينوب عن غيره يكون لغيره المناسك، يكون لغيره المناسك، وأما الدعاء والاستغفار والتلبية هذه أجرها لنفس نفس الحاج، هذه أجرها لنفس الحاج، صلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة هذه فالله يرجع لنفس الحاج، نفس النائب. المنوب عنه ما إلا المناسك فقط التي هي الطواف والسعي والوقوف في عرفة والذي في مزدلفة والذي في منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير، هذه تكون عن المنوب عنه. وأما الأذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس المال، نفس العام. نعم. انقلب نعم، إذا ذهب إذا نوى قلب النسك لابد أن يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم للحج ويطلع العرفة، يصير متمتع وعليه سجية التمتع، حب الثقل بالنية ويرجع على أبنائه، لابد يؤدي العمرة. نعم.
يأتيها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم أو في ساعة هذه بس. نعم. وقيل
للشيخ
سبحان
الله
لبس الملابس مجرد لبس الملابس والتهيئ للإحرام هذا لا يعد إحراما. الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول في المسجد. فإذا كنت ما نويت الدخول في المسجد وإنما لبست ملابس الإحرام فقط تهيأت ولم تنوي المسجد هذا الشيء عليك، ليس تغير الملابس يعني هذا قبل النية قبل الدخول في المسجد. نعم. لا ما هو الأفضل الإفراد، الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا هو الأفضل، لكن الأفضل لمن حج فريضة ونافلة وهي زحام وفي شدة زحام ألا يحج هذا هو الأفضل، وإذا كان عنده مال يصدق به على المحتاجين على الفقراء الأفضل. نعم.
الظاهر
الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الآية أنه كفر نفس اللي عنده قدرة ولا حد وتساهل وتأخر إلى مماته وما حد هذا دليل على عدم مبالاته ألا يبعد أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله أن هذا ما عنده مبالاة ركن من أركان الإسلام وهو قادر عليه ويتأخر من غير عذر حتى مات هذا دليل على عدم مبالاته فهو قريب أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. وقال
الشيخ لو أعظم كان من
لا ما تكفي انقطعت العمرة السابقة انقطعت بالسفر والرجوع إلى بلد فإذا كان يريد تمتع فإنه يحرم من عمرة جديدة إذا رجع أما العمرة التي سافر بعدها إلى بلده انقطعت صار بنتكا مستقلا. نعم. فيه إشكال يعني فيه نهي عن الصلاة في هذه الأوقات فيه نهي على أن الإحرام ما له صلاة تخصه يعني الإحرام ليس له صلاة تخصه ثم أيضا وراه ما يصلي للوضوء إلا هالمرة إن كان من عادته إن كل ما توضع يصلي طيب أما أن يبص هالمرة يبتدي يصلي للوضوء يعني احتياج. نعم. الأفضل أن يصلي ثلاث مرات فالأولى أنه يوقف النهي ما يصلي قبل الإحرام هذا هو الأولى. نعم. هذا يعني إذا أدى العمرة يذهب إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع إلى مكة لأداء الحج لا بأس بذلك وهو باق على تمتعه لأنه لم يرجع إلى بلده إلا إن كان في المدينة بلده فإنه ينقطع التمتع إذا رجع إلى بلده بعد العمرة انقطع التمتع أما إذا كان ما رجع إلى بلده بل رجع إلى بلد آخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح. نعم.
من
لا يعني ميقاتهم بلدهم إن كان دون ذلك فمن حيث وانشاء. وفي رواية كما مخلوه من أهله مخلوه من أهله فهم دون الميقات دون الجلسين ولا يوفرون الإحرام من الجحر لأنهم دون ميقات أهل المدينة فيحرمون من بلدهم. يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمخلوه من أهله عليه الصلاة والسلام بدر غيره. نعم. قضية
الشيخ ما هي الفدية؟
وما هي الفدية؟ فلا يحتاج إلى كتاب. الفدية هي فدية التمتع. الفدية تكون التمتع والقران تكون تطوعا تكون جبرانا على حسب الأسباب التي دعت إلى الفدية. وأما مواصفات فهي مواصفات الأضحية تماما. ما يجزئ في الأضحية فإنه يجزئ في الهدي وما لا يجزئ في الأضحية فإنه لا يجزئ في الهدي. وأما وقتها فهدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده ثلاثة أيام يوم العيد وما بعده أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق كل هذا وقت للذبح الهدي. وأما فدية الجبران فهذه حيث وجد سلمه إذا فعل محظورا فإنه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج يذبح في وقته وقت فعل المحظور وقتها وقت فعل المحظور. فإن تأخرت عن أيام التشريق شاهد أيضا لأنه ليس له وقت محدد فدية الجبران ليس له وقت محدد. وأما وهدي التطوع مثل هدي التمتع والقران في أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعد. نعم.
ومن
هذا الشيء من المواقف في قوله ويلفوا أربعة مكة مرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة. ما شيء يبعد مرحلة عن مكة من المواقف أقل شيء مرحلة وأكثرها ثمان مراحل وهي للحليفة. أما مرحلة عن مكة ما فيه قاس في هذه المسألة. نعم. والمرحلة مسيرة يوم مسيرة يوم من الفجر إلى الظهر هذه المرحلة 40 كيلو من الظهر من الفجر إلى الظهر 40 كيلو للدابة والرواتب. وللسيارة سيارات الآن المرحلة كان 80 كيلو يعني كل مرحلة 40 كيلو المجموع الثنتين يكون 80
كيف؟
نعم. قضية الشيخ الجدة ميقات للسودان ومن لم يكن في الجدة وتابع للمدينة وأحرم. ما قلنا إن جدة ميقات للسودان، ما قلنا هذا. يقول بلد في السودان خاص تسمى تواكو الحالي جدة. هذا هو اللي قاله إنه يحرم من جدة. لأنه ما يمر بمواقيت. أما جنوب السودان وشمال السودان لا. شمال السودان ميقاته الجر وجنوب السودان ميقاته السعدية إلى حال وقت. نعم. قضية الشيخ
ورد في
هذا من حيث العموم. نعم من حيث العموم جميل لكن جاء ما يخصصه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم فلو كانت العمرة جائزة من مكة لأعمرها من مكة وليس لسه تطلع للتنعيم وإمرأة وتحتاج إلى محرم فهذا يخصص أو حتى أهل مكة من مكة أن المراد بذلك الحج فقط وأما العمرة فلا بد من الخروج للحج. نعم. أقل شيء إذا لم يجد شيئا إذا لم يجد عصا ولا حصاة ولا شيء يرتفع أمامه فأقل شيء يخطر هذا أقل شيء. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الإحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة عما يلبس في المحرم، وكان جوابه صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم، وهذا من أسلوب الحفيظ، لأن الأصل في اللباس الإباحة، وما يلبسه المحرم وغيره غير مستور، ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه، ولذلك أجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع. وأما السؤال عما يلبس المحرم فلا، لا حق له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم، يعني الذكر، القميص، والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن او نسج على قدر البدن، هذا هو القميص. فلا يلبس المحرم الثوب، سواء كان مخيطا على البدن او كان منسوجا على قدر البدن إلا يحيط به. لا يلبس القميص ولا العمائم وهو ما يلف على الراس، العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة أدوار، كان من عادة العرب لبس العمائم. وكذلك ما خيط للرأس من البرانس، وكل ما خيط أو نسج على قدر الرأس فإن المحرم لا يلبسه، بل يكون مكشوف الرأس طيلة إحرامه، لا يلبس عمامة ولا يلبس البرنس وهو ما خيط على قدر الرأس متصلا بالثوب. البرانس خياط ثياب رؤوسها منها مخيطة بها، مثل ما يلبس بعض المغاربة الآن، هذه هي البرامج، ثوب على البدن ومتصل به غطاء على الرأس مخيط معه. حتى ولو كان البرنس ونحو غير متصل بالثوب، إن المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمائم ولا غيرها، بل يكون مكشوف الرأس حالة إحرامه، ولا يغطي رأسه بأي غطاء. ولا يلبس السراويلات، جمع سراويل وهو ما خيط في أسفل البدن، ما خيط على قدر أسفل البدن، فدل هذا على أن المحرم لا يلبس ما خيط أو نسج على بعض البدن كالسراويل والفنايل والشرائيل التي على الرجلين أو على اليدين، فالمحرم لا يلبس هذه الأشياء. ولا يلبس المحرم الخفاف،
وهي ناقصة على قدر الرجلين أو نسج على قدر الرجلين. من الكفاف سواء كانت من جلد أو من غيره، كذلك الجوارب المنسوجة على قدر الرجل أو المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الإحرام إلا من لا يجد النعلين، المحرم يلبس النعلين، ومن لم يجد النعلين فإنه يلبس الكفاف ولا يمشي حافيا، وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطع الخف لأن الخف المعروف يستر الرجلين والساقين، هذا هو الخف الكامل. فإذا احتاجه المحرم فإنه يلبسه لكن يقطع ما غطى الكعبين أو جاز من الساقين فيقطع هذا ويكون الخف أسفل الكعبين فقط. هذا كان في أول الأمر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات أذن في لبس الخفين بدون قطع، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، وهذا متأخر عن الأمر بقطعهما، فيكون ناسخا، يكون ذلك ناسخا، فيجوز أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، ولأن في قطعهما إفساد لهما. والذين حضروا خطبته في المدينة عدد قليل، الذين حضروا خطبته في عرفات جم غفير ما سمعوا خطبته في المدينة، ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين، فدل على أن ذلك منسوخ. فيجوز أن يلبس الخفين مطلقا، لكن إذا لم يجد النعلين، إن وجد النعلين فإنه يلبس النعلين. ثم قال ولا يلبس ثوبا نفسه غرس، ما سبق قال كل خاص بالرجال. ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه غرس أو زعفران، هذا عام بالرجال والنساء، فلا يجوز لبس ما مسه الغرس وهو نوع من النبات طيب الرائحة، والزعفران معروف أيضا نبات طيب الرائحة يصبغ به الثياب. فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب، لبس المطيب من الثياب، وأن المحرم ممنوع من الطيب في بدنه أو في ثيابه حالة الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، فالمحرم لا يتطيب في حالة الإحرام، وإنما يتطيب قبل الإحرام في بدنه، ولا يضر إذا بقيت رائحته أو أثره عليه وهو محرم. إنما الممنوع استحداث طيب بعد الإحرام، هذا هو الممنوع. فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس، وأنه يتجرد من هذه المخيطات ويأتي بإزار وإداء يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات، إزار وإداء للرجل، ولا يلبس هذه المخيطات، وأن يكون مكشوف الرأس إلا كإحرامي. وإن احتاج إلى لياب التدفئة ليكون الجو باردا فإنه يزيد من طبقات الإزار والرداء، يمكن يلبس إزارين رداءين أو ثلاثة أجر أو أربعة ألف أرضية يقابلها، ما يخالف، المهم إنه ما يلبس المخيط أما قول يستدعي بأن يضاعف الأزلة ويضاعف النساء أن يلبس صدقات من الأجر أو من الأرضية على جسمه فلا بأس، لا بأس بذلك إذا احتاج، لأنه لم يلبس نقيصا وإنما لبس إزارا ورداء ووضع عليهما زيادة للتكفير لا بأس بذلك. ودل على تجنب الطيب للمحرم.